انتقل في هذه اللحظات الى بيروت، والدكتور عبد اللقيس الخبير في العلاقات الدوليه انضم الينا. اهلا ومرحبا بكم دكتور عبد اللقيس، السلام عليكم ورحمه الله.
لكم وللاخوه المتابعين الكرام
حياكم الله. لليوم السابع على التوالي هناك مظاهرات في العاصمه بيروت، ولا زال المتظاهرون يطلبون او ينددون بمطالبهم. كيف تابعتم الاوضاع، وهل ورقه الاصلاح التي صادقت الحكومه اللبنانيه عليها عالجت بعض الموقف الداخلي المتوتر؟
اولا يعني بعد التحيه لكم، لابد من يعني توضيح بعض الامور الخاصه بهذا الحراك. ابتداء يعني يجب ان نربط الامور بالنسبه للمشاهد ونعيده الى البدايه. حينما بدات الحرائق التي نشبت ليلا في منتصف الليل قبل الحراك، وحوالي اكثر من 150 حريقا وفي الليل، وفي هذه الظروف لا يمكن أن يقال أن الحرائق هذه نشبت بفعل الحر، لأن في الليل لا يوجد هذا الحر. فإذا بدأت المشكلة في هذا الافتعال الذي تبين أنه مفتعل، وهناك أطراف داخلية موصوفة بالاسم من القوات اللبنانية المحسوبة لتمير جعجع مجرم الحرب اللبنانية ووليد جنبلاط، وإضافة إلى طائرات مسيرة إسرائيلية كانت قد ألقت بعض العبوات التي أشعلت هذه الحرائق في الليل حتى يتم إرباك الوضع العام وتهيئة للمسيرات التي كان بعضها عفوي وبعضها منظم. وبالتالي يعني ما يحدث الآن، نرى أن كل الاهتمام ينصب في كثير من قنوات الفتنة الداخلية والخارجية، ينصب على تحميل حزب الله بشكل أساسي وعلى رأسه سماحة السيد نصر الله مسؤولية الأزمة التي موجودة في لبنان، على قاعدة أنه بسبب انتمائه إلى محور المقاومة هناك هذه الأزمة. لا يمكن إنكار وجع الناس، لا يمكن إنكار أن الوضع الاقتصادي جدا متردي في البلد، ولكن هناك تأديج مفتعل ومبرمج وممنهج لهذه الاحتجاجات التي بدأت تدفع وتصرف عليها ملايين الدولارات، وهو موثق بالصور الحية لبعض من هم ألبسوا عمائم تمثل ديا شيعيا، وهم يحاولون بذل الأموال على المتظاهرين، إضافة إلى أن الكثير من حلقات التظاهر تحولت إلى حلقات من الفسق والمجون بكل معنى الكلمة. لكن الورقة الإصلاحية التي تقدمت بها الحكومة يراد لها أن تفشل، لأن المطلوب صوملة لبنان من خلال الإصرار على القول بأنه لابد من إسقاط الهيكل برمته. بمعنى آخر، حينما نسخت الحكومة ونسخت البرلمان ونسخت رئاسة الجمهورية، مع أني لا أدافع عن أحد من شخصيات هذه المؤسسات، لكن إن سقطت هذه المؤسسات، ما هي المؤسسة الشرعية البديلة التي سوف تقوم بإنتاج أي عملية دستورية جديدة؟ فإذا دخل البلد في المحظور، وهو الهدف الأساسي بإرباك ساحة المقاومة بالداخل، بجعل لبنان صومال آخر من خلال المدرسة الداخلية. الآن ما يحدث هو تأجيج كل منطقة بمنطقتها ضد زعماتها الدينية والروحية والسياسية. فنرى أن الزعمات السياسية السنية مثل الحريري يشتم ويسب في طرابلس في مناطق السنة، والزعمات الشيعية من حركة أمل وحزب الله تشتم في المناطق الشيعية، حتى يتم خلق فتنة داخل كل طائفة بطائفتها من خلال هذه الأبواق المأجورة التي تقوم بالشتم، من خلال أيضا إعطائها المجال عبر قنوات الفتنة في البلد التي تعمل على تأجيج هذه الأحداث واستجلاب من هم واستئجار من يقومون بالشتم لأغراض خاصة ببغية تأجيج وتعميق الشرخ بين صفوف كل طائفة بطائفتها. فلماذا لا يوجد نوع من هذه الاحتجاجات في مناطق جعجع وجنبلاط؟ أبدا لا يوجد أي شيء من هذه الاحتجاجات ولا قطع طرقات ولا إقفاء المؤسسات بهذه الطريقة الغوغائية التي تحصل في المناطق المسلمة بشكل خاص وبشكل أقص. وبالتالي الهدف من رفض الورقة الإصلاحية التي تقدمت بها الحكومة هو محاولة لتعميق الشرخ من أجل إسقاط الهيكل، من أجل طوملة لبنان، من أجل وضع المقاومة في مواجهة الشعب في نهاية الأمر، وهو المأزق الخطير الذي يتم العمل عليه عبر دوائر استخبارات محلية أجنبية عربية بكل وضوح بهذا الاتجاه.
دكتور عبد اللقيس، يعني كيف يمكن بالتالي الحفاظ على حق الشعب يعني في المطالب المحقة التي يتحدثون عنها، وعدم الانجرار إلى هذه الفتن التي يراد لها من قبل غرف الاستخبارات لبعض البلدان؟
طبعا يعني لابد من الركون وإعطاء هذه الحكومة الفرصة مع مراقبتها، لأنه حد هذا الحراك لا يوجد له أي قيادة فعلية رسمية يمكن أن تحاور الحكومة، وبالتالي هذا الخطر هو يكمن هنا بأنه يتم تحريك هذه المجموعات من قبل أجهزة خفية تعمل على استثارة الغرائز في كل المناطق، وإلا كيف يتم الحوار مع الحكومة بدون ما يكون هناك أو لا يكون هناك رأس يدير هذه العملية الفوضوية المنتشرة في كل الشوارع؟ مع من تريد الحكومة أن تتفاوض؟ على أي أساس؟ وما هي الجهة المخولة التي تقول للناس يجب أن نعطي الفرصة مثلا للحكومة لمدة شهر أو شهرين حتى تنفذ ما التزمت به؟ لا يوجد لها قيادة، ولذلك هذا الحراك الموجود الآن لا يمكن تسميته ولا بأي شكل من الأشكال بأنه ثورة، لأن الثورة تحتاج إلى قائد فعلي، تحتاج إلى برنامج عمل، تحتاج إلى انضباط، تحتاج إلى تنظيم، تحتاج إلى وضع برنامج، وضع أهداف، وضع، وهذا كله مفقود. فقط الموجود هو بذل الأموال الطائلة من أجل استمرار تواجد الناس في الشوارع. يعني فقط للتذكير، 1,000,000 علم لبناني قد طبع في هذه الفترة، وكل علم في الفترة 3 دولار، يعني 3,000,000 دولار فقط للأعلام، إضافة إلى نصب شبكات للتواصل الاجتماعي في وسط ساحة الشهداء وهي تكلف ملايين الدولارات، يعني توزيع الأكل المجاني بملايين الدولارات. يعني هذا عمل له جهات منظمة، هذه الكلفة الباهظة تحتاج إلى جهات كبرى تمولها. وقد وردت تقارير تفيد بأن حكام استعمار أرض الحجاز والإمارات رصدوا 4 مليار دولار لأجل تعميق هذه الحالة الفوضوية في البلد، إضافة إلى شبكة الاستخبارات الأمريكية المنتشرة عبر سفارتها في عوكر، ويؤيدها في ذلك جماعة القوات وجماعة الاشتراكي التي نزلت جماعة القوات الآن في اليوم في بأسلحتهم على الطرقات لدعم المتظاهرين الذين الآن دخلت الكنيسة البطريرك المارونية على خط تأييد هذه الفوضى العارمة بهذا الشكل الذي يريدونه، ويقولون أن الفراغ هو أفضل من هذا الذي نحن فيه. هذا الأمر هو مؤامرة حقيقية حتى على مطالب الشعب الذي يريد بعض الإصلاحات والتي تقدمت بمجموعة منها الحكومة، لكن لا يريد إعطاء هذه الحكومة الفرصة المطلوبة من أجل تنفيذ ما التزمت به.
نعم. طيب، في سؤالي الأخير لكم دكتور، ونعود للتحرك الصهيوني الأمريكي وحربه الناعمة على العالم الإسلامي في هذه المرحلة الحساسة، كيف يمكن فهم هذا التحرك؟
طبعا يعني التحرك الصهيوني الأمريكي والحرب الناعمة كان سماحة الإمام القائد حفظه الله قد تكلم عنها مرارا، لأن الحرب الخشنة أو الحرب القاسية قد فشلت فيها أمريكا بشكل علني، وأعلنت ما يمكن يعني وصفه بالاستسلام أمام قدرات محور المقاومة بعد أن تلقت أمريكا تلك الطبعة المذلة على يد قوات الحرس الثوري حينما أسقطوا لها أحدث طائرة التي تعتبر درة التاج وصناعة العسكر والاستخبارات الأمريكية، تلك الطائرة التي كلفتها 250 مليار دولار. وبما أن القوات الجوية الجوفضائية للحرس الثوري تمكنت من إسقاط هذه الطائرة التي حينما صممتها الصناعة الأمريكية مراكز التصنيع العسكري الأمريكي كانت تعتقد جازمة بأنه لا يمكن إسقاطها من الأرض بأي صاروخ كان، ولذلك وضعوا لها جهاز تفجير ذاتي الحركة فيما لو خرجت عن سيطرة المركز لأي سبب أو أي عطل كان. لكن حينما أسقطت هذه الطائرة أسقطت كل عناصر المفاجأة التي كانت تتمتع بها القوات العسكرية الأمريكية أمام قوات الحرس الثوري وكل قوات الحماية الإيرانية لهذه الدولة. فلذلك بعد هذا الموضوع، بعد هذا الفشل، بعد هذه الصفعة توالت الصفعات وأخذت الإدارة الأمريكية بالتراجع، فتخلت عن الإسرائيلي ربيبها الأول في محاولته لشن عدوان على لبنان بعد عدوان الطائرة المسيرة في الضاحية الجنوبية، وتلقى الصفعة الصهيوني ولم يجرؤ على الرد كما توقعنا قبل العملية، ولم يجرؤ على الرد لأن الأمريكي قال له إذا أردت أن تدخل هذه الحرفة ستدخلها منفردا، وتبع الأمريكا الأوروبي ورفع الغطاء عن الصهيوني، لذلك بلع سمه ولم يجرؤ على الرد مجددا بعد الرد المقاومة التي وجهته له.
الدكتور عبد اللقيس الخبير في العلاقات الدولية، أنا أشكركم جزيل الشكر.
بعد ضربة أرامكو ومن ثم عادت أمريكا إلى مستوى الحرب الناعمة من خلال خلق الفوضى الغير منظمة، والمنظمة بمعنى أن تنظم فوضى غير منظمة في مناطق المقاومة. وبالتالي ما نشهده الآن هو جزء من هذا الحراك الفوضوي المنظم أمريكيا واستخباراتيا وعربيا. لذلك
شكرا دكتور عبد اللقيس، اسمح لي أن أكتفي بهذا القدر. الخبير في العلاقات الدولية من لبنان، أشكرك جزيل الشكر لحضوركم معنا والإجابة على